بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق متعلقا بالتنبيهات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى عقب الكلام على الإنشاء. وقبل أن ندخل في درس اليوم، أوقفنا بعض الإخوة جزاه الله خيرا على فائدة كنا قد نسيناها، وهي أنه عند حذف حرف النداء لا يقدر إلا أي إلا ياء، عند حذف حرف النداء لا يقدر إلا ياء. ذكر ذلك خالد الأزهري في التصريح والصبان، وذكره قبلهما ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني، فإنه قال: ولأنها أكثر أدوات الاستثناء استعمالا فلا يقدر عند الحذف غيرها، لا يقدر عند الحذف غيرها. يقول الأخ: هل الأغراض التي يخرج بها أو يخرج بها عن الأصل تحفظ؟ كان كتب كتابة صحيحة تحفظ بالضاء المشالة ثم رجعها بالضاد أخت الصاد، وهو خطأ. يقول: هل هذه الأغراض تحفظ أم يمكن أن ينطق بها البليغ فلا يحتاج إلى حفظها؟ تحفظ لينطق بها ولتراعى، تحفظ لأجل أن ينطق بها وأن تراعى. وهذه التي تحفظ ليس لأجل أنها محصورة، لكن لأجل أن يتدرب الإنسان على كلام البلاغيين. أحيانا يقال لك: لأي شيء ورد الأمر هنا أو الإنشاء، أو كذلك خرج الخبر إلى الإنشاء والإنشاء إلى الخبر، فتحتاج إلى أن يكون عندك بعض هذه العبارات لتلحق النظير بنظيره. يقول الأخ: قولنا فلان مرحوم، هل هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة في هذا المقام فيها إجمال، فالأولى اجتنابها، لأنها جملة اسمية وفيها حكم. أما قولك رحم الله فلانا، فهذا المراد به الدعاء، وهذا واضح في عرف المتكلم والسامع، بخلاف قولك المرحوم فلان المرحوم أو فلان مرحوم أو فلان شهيد، فهذه أحكام. ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق هذه الأحكام، لأنها أمور غيبية، إلا في من ورد في حقه نص. يقول الأخ: نريد إكمال الفائدة كلام الدسوقي، أبشر. قال الدسوقي رحمه الله: وحاصله عند قوله إظهار الرغبة رزقني الله لقاءه، قال حاصله أن الطالب لشيء إذا عظمت رغبته فيه، كثر تصوره له وانقشعت صورة مطلوبه وانقشعت صورة مطلوبه في خياله، أي انقشعت رفع عنها الحجاب فكأنها ثابتة في خياله، وانقشعت صورة مطلوبه في خياله فيخيل له أن مطلوبه فيخيل له أن مطلوبه غير الحاصل، أن مطلوبه غير الحاصل حاصل غير صفة المطلوب، فيخيل له أن مطلوبه غير الحاصل حاصل أو حال منه، حاصل من زمان ماض، حاصل من زمان ماض، فيعبر بالماضي المفيد للحصول، فيعبر بالماضي المفيد للحصول للدلالة على الحرص في وقوعه، فيعبر بالماضي المفيد للحصول للدلالة على الحرص في وقوعه. إذن كثرة الرغبة أدت إلى كثرة التصور ثم ارتسام تلك الصورة في الذهن، فيخيل له أنه حاصل من زمن. طيب نعم، فيعبر بالماضي المفيد للحصول للدلالة على الحرص في وقوعه. نبدأ في الباب الثالث، من أبواب المعاني، عقد المؤلف الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم الثاني إلى بيان حقيقة الإنشاء وتقسيمه، وهذا هو الباب الثالث. يقول: الباب الثالث في أحوال المسند إليه، في أحوال المسند إليه، لماذا قدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند؟ قدمه لكونه الركن الأعظم من ركني الجملة، قدمه لكونه الركن الأعظم من ركني الجملة. الجملة لها ركنان لا يتم معناها إلا بهما، الركن الأعظم هو المسند إليه ويسمى الموضوع، والركن الذي تتم به الفائدة هو المسند ويسمى المحمول. فالمسند إليه الذي يسمى الموضوع كالأصل الذي يبنى عليه الحمل، فسمي ذلك موضوعا وذلك محمولا. فقدم أحوال المسند إليه لكونه الركن الأعظم من ركني الجملة. الدسوقي الأول 273، قال رحمه الله في أحوال المسند إليه: قال المسند إليه الأول، قلنا 273، قال المسند إليه: هو الحرف الذي له خبر، هو المبتدأ الذي له خبر. تقدم شيء من هذا، فالمسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر، أخرج المبتدأ الذي له وصف، سد مسد الخبر. هو المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ، لأنها في الأصل مبتدأ. قال: وأحواله هي الذكر والحذف، يعني هذه مقدمة كي تعرف ما ستقدم عليه في هذا الباب. هذا الباب يتعلق بالمسند إليه. ما هو المسند إليه؟ المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائب الفاعل وأسماء النواسخ، هذا المسند إليه. ما هي الأشياء التي تتعلق به وتدرس في هذا الباب تدرس أحواله وهي مقتضيات الأحوال التي هي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. وفي هذا الباب عدة مباحث. إذن سيدرس في هذا الباب ذكر المسند إليه وهو الأصل، ولماذا يحذف، ما هي الأغراض البلاغية لذكره ولحذفه، وكذلك لماذا يأتي معرفا ويأتي منكرا، ولماذا يقدم ويؤخر. دروس اللغة العربية متكاملة، فالنحو من هذه الأمور ينظر إلى الحذف، هل هو اقتصاري أو اختصاري، هل هو جائز أو ممتنع، والتعريف والتنكير، يبحثها مباحث نحوية، والتقديم والتأخير، هل هو جائز أو واجب أو ممتنع. هذه دراسة النحو. البلاغي يكتفي في النظر إلى ما هو من موضوعه، وهو الأحوال التي لأجلها وردت هذه المقتضيات. ثم قوله الذكر والحذف، ما بعد الذكر والحذف، يعني كل واحد تقول بعد قوله الذكر والحذف إلى آخره، كل واحد من الذكر والحذف، كل واحد من الذكر والحذف قد يكون مع كل واحد مما يليهما. كل واحد من الذكر والحذف قد يكون مع كل واحد مما يليهما. السبكي الأول 287، كل واحد من الذكر والحذف قد يكون مع كل واحد مما يليهما، أي التعريف المعرف قد يكون مذكورا قد يكون محذوفا، المنكر قد يكون مذكورا قد يكون محذوفا، المقدم قد يكون مذكورا قد يكون هكذا، يعني إلى آخر. السبكي الأول 87 و200، 87 و200، قال رحمه الله: المبحث الأول في ذكر المسند إليه، وهو الأصل الذكر، والحذف فرع. قال: كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق طبعا بالذكر لتأدية المعنى المراد به، فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا، يعني الذي هو باعتبار الأصل، أن الأصل ذكره، حيث إن ذكره هو الأصل، ولا مقتضى للحذف، يعني إن لم يكن هناك مقتضى للحذف وماذا، فاللازم ذكر المسند إليه. هل يصح أن تقول قائم وتسكت؟ إذا قيل لك أكمل الجملة تقول حذفت المسند إليه؟ الجواب لا يصح، لأنه لا قرينة تدل على المحذوف، وهكذا أيضا لا مقتضى للحذف، لا مقتضى ولا قرينة، لا مقتضي للحذف، يعني ليس هناك شيء يطلب الحذف ويقتضيه، لا مقتضي للحذف ولا قرينة تدل على المحذوف. أما إذا قلت لك أزيد قائم، أقائم زيد أم نائم، أو قاعد أم أقائم زيد أم قاعد، فتقول قائم، أحذف هنا شيء؟ ما الذي حذف؟ المسند إليه زيد، لوجود القرينة التي تدل على حذفه، تدل عليه عند حذفه. قال: وإلا كان الكلام معما مبهما لا يستبين المراد منه. قال: وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة. إذن الأصل إن لم تكن هناك قرينة فاللازم ذكر المسند إليه، لأن هذا من أصل بيان المعنى وفهمه، لو لم يذكر لوقع الكلام ناقصا، وكان المستمع في حيرة من أمره. إذن بعد ذلك قد يترجح الحذف مع وجود القرينة. إذا وجدت القرينة جاز ماذا؟ جاز الحذف. الذي سيبحث في هذا الباب ليس هو ذكر المسند إليه الذي هو باعتبار الأصل الذي لا يمكن معه غيره، لا يمكن معه إلا الذكر، لا هذا ما لا يبحث، لأن هذا من أصل معنى الكلام، وإنما الذي يبحث ذكر المسند إليه مع إمكان حذفه. لماذا ذكر مع إمكان حذفه؟ هنا نظر البلاغي، البلاغي نظره في هذا الموضع، لماذا ذكر مع إمكان حذفه لوجود قرينة تدل عليه عند حذفه؟ والجواب أنه ذكر لكذا وكذا من الأشياء التي تأتي إن شاء الله تعالى. أما قولك زيد قائم، لماذا ذكر زيد؟ لا يسأل عنه، لأنه هو الأصل هذا أمر، ولأن الكلام بدونه ناقص غير مفهوم. قال رحمه الله: وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف حين لا يكون منه مانع، فمن مرجحات الذكر زيادة التقرير والإيضاح للسامع، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الثانية أليست مسندا إليه؟ ما إعرابها؟ مبتدأ، أليس المبتدأ مسندا إليه؟ بلى. إذن أيصح الكلام لو قيل أولئك على هدى من ربهم مفلحون؟ أولئك على هدى من ربهم مفلحون، أيصح؟ يصح، خبر بعد خبر يصح الكلام، فلماذا ذكر المسند إليه مع إمكان حذفه زيادة التقرير والإيضاح للسامع؟ فيه من حسن الثناء عليهم ما لا يخفى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون، فحسن الثناء عليهم من إعادة ذكر المسند إليه الذي هو إشارة إليهم، إلى الذين أثني عليهم وذكر فضلهم، ثم أيضا أكد هذا الفضل بمؤكدات: المؤكد الأول ضمير الفصل، المؤكد الثاني تعريف ركني الجملة، فالمبتدأ معرف والخبر معرف، هذا توكيد بعد توكيد، فيفيد توكيد الفلاح لهؤلاء الموصوفين في هذه الآية. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن ذكر المسند إليه مع إمكان حذفه لغة، أما في القرآن فالقرآن لا يتعرض له لحذف ما ثبت منه، لأن هذا غير جائز، لكن من حيث أصل اللغة يجوز حذف ما وجدت قرينة على ذكره، طيب، أو عليه عند حذفه، لزيادة التقرير والإيضاح للسامع. وانظر أيضا إلى قول الشاعر، وتأمل كيف زادت بلاغة البيت عند أن ذكر الممدوح الذي هو المسند إليه مرة بعد مرة، فقال: هو الشمس في العليا، هو الدهر في السطى، هو البدر في النادي، هو البحر في الندى. المتذوق لهذا البيت يجد حلاوة في تكرار المسند إليه مع إمكان حذفه، لو قال: هو الشمس في العليا، الدهر في السطى، البدر في النادي، البحر في الندى، جاز، لكن آثر الشاعر أن يعيد ذكر المسند إليه لزيادة التقرير والإيضاح للسامع، وهذا كثيرا ما يكون في مقام المدح والثناء. قال: قلة الثقة، نعم، وقد يكون في مقام الذم، نعم. قال: قلة الثقة بالقرينة، الأمر الآخر الذي لأجله يحذف المسند إليه مع إمكان، أو عفوا، الذي لأجله يذكر المسند إليه مع إمكان حذفه، قلة الثقة بالقرينة، تكون القرينة ضعيفة. من أين ينشأ ضعفها؟ قال: لضعفها في نفسها، أو ضعف فهم السامع، هي في نفسها غير ضعيفة، لكن السامع ربما ضعفت عليه لماذا؟ لعدم أو لقلة إدراكه. قال نحو سعد نعم الزعيم، المراد أحد رؤساء مصر السابقين وهو سعد زغلول. سعد نعم الزعيم لأنه كان في عصره، كان في عصره، فذكر من كان من الرؤساء في عصره. قال سعد نعم الزعيم، نعم سعد زغلول طريقته معروفة، لكن بعضهم يذكر شيئا إما باعتبار ما تقدم من أمثال ما يفعله الأدباء من مدح الأمراء ويغالون في ذلك، وإما لماذا بارك الله فيك لأنه يعتقد هذا، وأصحاب مصر أعلم بسعدهم منا. طيب، هو على كل أنه أحد زعماء مصر في ذلك العصر. قال تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وليست لنا خبرة به ولا ترجمة كافية شافية عنه، لكنه معروف بأنه عنده انحرافات. قال تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به، لو قال عمر نعم الخليفة ما أحسنه من مثال، عمر نعم الخليفة بدل أن يأتي إلى هذا. قال تقول ذلك أو أبو بكر نعم الخليفة، تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره، ذكر معه كلام، تكلمت عن سعد وعن سعيد وعن مسعد وسعدون وكثرت المساعد عليه، فتخشى أن السامع لا يفهم فتقول سعد نعم الزعيم. طيب، قال الأمر الثالث الذي يرجح الذكر الرد على المخاطب نحو الله واحد، ردا على من قال الله ثالث ثلاثة، ردا على النصارى القائلين الله ثالث ثلاثة، فترد عليه بذكر المسند إليه، تقول الله واحد لأجل الرد على المخاطب. يقول لك شخص فلان كذا وكذا وفلان كيت وكيت، فتقول له فلان رجل صالح، فتقصد به الرد على المخاطب. الرابع التلذذ نحو الله ربي الله حسبي، يعني يقصد هنا التلذذ بالتلفظ بسم الله عز وجل، والإنسان يشعر إذا ذكر الله عز وجل وأسماءه وتأمل فيما تدل عليه تلك الأسماء من المعاني يشعر بعظمة عظمة الله سبحانه وتعالى، ويشعر كذلك أيضا بافتقاره إلى مولاه، ويحدث له ذلك خضوعا وخشوعا ورغبة وتذللا لله سبحانه وتعالى. فقوله هنا التلذذ نحو الله ربي الله حسبي، إن كان على هذا المعنى الذي أشرنا إليه فيمكن، أما إن كان على أقوال ما يذهب إليه الصوفية وإنما يتلذذون بأشياء لا حقيقة لها، أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم، إما أن يذكروا يكررون هذا الذكر يقصدون به، يقولون التلذذ تكرار اللفظ الواحد من دون تركيب الله 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 الله، ويزعمونه ذكرا وهذا ليس بذكر، وهكذا أو ذكر أو تكرار ضميره هو هو هو، هذا أيضا ليس من الذكر وهو أمر محدث يأثمون عليه ولا يجرون. قال رحمه الله التعريض بغباوة السامع نحو سعيد قال كذا، عند قوله التعريض بغباوة السامع تقول قال الدسوقي، قال الدسوقي أي تنبيه الحاضرين، أي تنبيه الحاضرين على غباوة السامع، تنبيه الحاضرين على غباوة السامع، وأن الخطاب لا يكون معه إلا هكذا، وأن الخطاب لا يكون معه إلا هكذا. المجلد الأول 83 و200، تنبيه الحاضرين على غباوة السامع وأن الخطاب لا يكون معه إلا هكذا، المجلد الأول 83 و200. هذا تقدم طرف منه في دروس مضت، أن المخاطب إذا كان ذكيا فما هو المناسب، الاختصار أو الإطناب؟ الإيجاز، الإيجاز أنسب في حقه. فهنا لو قال شخص قال كذا وكذا، جرى الكلام على سعيد، سعد في المثال الأول وسعيد في المثال الثاني، جرى الكلام على سعيد، ثم قال بعض الحاضرين قال كذا وكذا، فهذا هذا مقام الاختصار بعدم ذكر المسند إليه بحذفه للدلالة عليه، هذا سائغ هنا لماذا؟ لذكاء السامعين. أما إذا نبهت على غباوة بعض السامعين فتزيد الكلام إيضاحا فتقول له سعيد قال كذا وكذا، فتكراره أو ذكر المسند إليه وهو سعيد مع أنه قد جرى فيه حديث وكلام والموضوع هو عنه، تنبيها للحاضرين على غباوة السامع وأن الخطاب لا يكون معه إلا هكذا. طيب، قال التسجيل على السامع، يعني في جواب ماذا قال سعيد، في جواب ماذا قال سعيد، يعني تتمة الكلام الأول سعيد قال كذا، في جواب ماذا قال سعيد، إذا قيل ماذا قال سعيد أنت تتكلم، وأحيانا يكون هذا في ماذا، تعرض بغباوة السامع إذا كان شاردا، أو قد تعرض بشروده وغفلته، يأتيك شخص وأنت قد أعدت الفائدة مرارا فقال لك ما فائدة كذا وكذا، أو أعد تلك الفائدة، فإذا أردت أن تعرض بشروده أما فائدة أمس فنقراتها بسرعة لا تخافوا، إذا أردت أن تعرض بشروده أنه كان عنده الوقت الكافي لكتابتها أو لتفهمها ولكنه قال ما أعد الفائدة أو ما هي الفائدة، فتعيدها له بالتكرار أو بالتفصيل الممل كما يقال، تنبيها لشروده. ماذا قال سعيد؟ تقول سعيد قال كذا وكذا. التسجيل على السامع، التسجيل على السامع قال في الحاشية أي كتابة الحكم عليه بين يدي الحاكم حتى لا يتأتى له الإنكار، قال التسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم، يقول الشاهد نعم، يسجل في الكتابة عليه نعم أقر زيد على فلان بكذا وكذا وكذا، ثم يعرض عليه ليجري ألا ينكر، أنه قد يقول أنا قلت نعم أي أستفتح بها الكلام، ما قلت نعم أقر ولا ما أقر، هنا يسجل عليه حتى لا يتأتى له الإنكار. طيب، سنأخذ ترجمة أوسع عن هذا الرجل إن شاء الله ربما في الدرس القادم. طيب، قال رحمه الله التعجب إذا كان الحكم الذي هو سعد زغلول، التعجب إذا كان الحكم غريبا، هذا الأمر السابع أو المرجح السابع، التعجب إذا كان الحكم غريبا نحو علي يقاوم الأسد في جواب من قال هل علي يقاوم الأسد، فهذا أمر عجيب أن يقاوم علي الأسد، فيقال في جوابه علي يقاوم الأسد، علي يقاوم الأسد، وهذا التعجب من غرابة الحكم، لأن هذا الحكم قليل أو غريب أن يقاوم الرجل الأسد، لأن الكثير في الناس الفرار من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لكن كونه يقاومه هذا شيء عجيب وغريب. فماذا؟ فذكر المسند إليه علي يقاوم الأسد لأجل التعجب. قال التعظيم، تقول لكون اسمه مما يدل على تعظيم، لكون اسمه مما يدل على تعظيم، التعظيم لكون اسمه مما يدل على التعظيم. إذن التعظيم حصل من لقبه أو اسمه، نحو حضر سيف الدولة في جواب من قال هل حضر الأمير، هل حضر الأمير؟ لو قلت نعم أجبت، وناب حرف النداء حرف الجواب عن الجملة التي هي المبتدأ والخبر. لكن إذا قلت حضر سيف الدولة، فذكرك وإعراضك عن كلمة أمير إلى كلمة إلى اسم آخر ولقب آخر له فيه تعظيم، كان المرجح لذكر المسند إليه في هذا الحال تعظيم، التعظيم تعظيم المسند إليه. والتاسع الإهانة، لكون اسمه مما يدل على إهانة، لكون اسمه مما يدل على إهانة، نحو السارق قادم في جواب من قال هل حضر السارق، هل حضر السارق؟ فتقول السارق قادم، فتعيد ذكره لكونه يدل على الإهانة. يقول هل حذف حرف النداء يستفاد منه بعض الفوائد البلاغية، أو الحذف حصل للتخفيف أو لكثرة استعمال العرب؟ لا، الحذف إن كان من البليغ، إن كان من البليغ أو من صاحب البيان، فيكون لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، كما سيذكر إن شاء الله تعالى في الإيجاز، في الإيجاز، أن الإيجاز سواء كان بحذف كلمة، سواء كانت هذه الكلمة ماذا بارك الله فيك مسندا أو مسندا إليه أو فضلة، كله يريده الأديب ويريده البليغ لغرض من الأغراض. فالبليغ لا يدل خروجه على الأصل إلا على أمر يلمحه من أمور البلاغة. فقد يحذف لأن المقام مقام اختصار، لأن المقام مقام اختصار، وهكذا أيضا لسرعة الوصول إلى الاسم بدون فاصل بياء أو شيء من هذا قد يذكر. هذا الأخ يقول هل صحيح أن الشيخ يحيى خالف 20 آية من القرآن؟ من قال هذا؟ قد عدها. أما هذا ما ندري أين يذهب هذا الرجل، الله المستعان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فما كان من مآخذ يأخذها على الشيخ مثلا أو على غيره يدلب البرهان، لكنهم عاجزون عن ماذا؟ عن الإدلاء بالبراهين، وما معهم إلا التشبث ببعض الأشياء التي لا متمسك بها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا هو الجواب. يقول في المعجم ليالي التمام قال أطول أيام السنة، فمتى هي؟ ما أدري ماذا أراد بها، بهذا ليالي التمام أطول أيام السنة فمتى هي؟ ينظر في ليالي التمام، هل هي الليالي التي أطول الأيام في أيام فصل الشتاء، الله أعلم. ننتظر إن شاء الله. المقتضي أي الطالب المقتضي. طيب نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.